التسعة أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة اليمنية. وفي بيان لها قالت القوات اليمنية إن هذه الطائرة الرابعة التي تمكنت الدفاعات اليمنية من إسقاطها خلال الأسبوعين الأخيرين والتاسع عشر خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن استهداف القوات اليمنية قاعدة السودة ميخا شرقي سدود بصاروخ من طراز فلسطين 2 الفرد الصوتي ومطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ من طراز ذو الفقار، مضيفا أن عملية ثالثة بطائرة مسيرة ضربت هدفا حيويا في عسقلان المحتلة. استشهد وجرح 32 شخصا خلال الغارات الأمريكية التي استهدفت مصنع السواري للسيراميك غربي العاصمة اليمنية صنعاء حسب ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية. وشن طيران العدوان الأمريكي الليلة الماضية غارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء العاصمة اليمنية. ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر الأحمر في حظر ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، تشن واشنطن عدوانا على اليمن مستهدفة مختلف المحافظات اليمنية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى نحو 40 شهيدا، وقد استشهد 6 أشقاء كانوا على متن سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال في دير البلح وسط القطاع، وذلك أثناء تنقلهم لمساعدة النازحين ضمن عملهم التطوعي في مؤسسة خيرية، فيما استشهد 3 آخرون في غارة استهدفت مبنى تابعا لبلدية دير البلح. وأعلنت قوات الاحتلال أنها هاجمت أكثر من 90 موقعا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأضافت أنها تواصل العملية البرية ضد أهداف جديدة جنوبي القطاع. أكدت حركة حماس أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. وقالت الحركة في بيان أن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة تزامنا مع وصول وفد حماس للقاهرة والتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة. وشددت حماس بالقول لن يحرز نتنياهو وحكومته أي تقدم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، والتصعيد مغامرة خاسرة على حساب أسرى. كما أعلنت حركة حماس في وقت سابق أن وفدا من الحركة برئاسة القيادي خليل الحية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية. ناقشت الصحافة العبرية الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط، وتراوحت عناوين الصحف الإسرائيلية بين خيبة الأمل التي أصابت كيان الاحتلال وبين الأجواء الإيجابية التي أعلن عنها الطرفان. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
ما أن انتهت جلسة المفاوضات الأولى بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط حتى انبر الإعلام الإسرائيلي لالتقاط ما نتج عن الجولة الأولى من المفاوضات. العناوين في الصحافة الإسرائيلية تراوحت بين إيجابية الأجواء وخيبة الأمل الإسرائيلية. فصحيفة يدعو تحرنوت عنونت صفحتها الأولى: المفاوضات تسير بشكل إيجابي إلى حد ما، ورئيسي الوفدين التقوا بشكل مباشر لدقائق. أما موقع كالكلست الإسرائيلي فعنوانه كان: خيبة أمل في إسرائيل والصراع الدولي أجبر ترامب على المفاوضات مع إيران. أما صحيفة إسرائيل هيوم فكانت الأكثر صراحة بعنوانها الرئيس: بدأت المفاوضات في مسقط وعدم الرضا يعم تل أبيب ونتنياهو الخاسر الأكبر.
إسرائيل تفاجأت من سرعة التقدم نحو المفاوضات والصيغة التي طرحت فيها. نتنياهو حاول طوال الفترة الماضية أن يجر الولايات المتحدة وأن يورطها بهجوم عسكري على إيران، وهذه المفاوضات تقطع هذه الأمال، تلاشيها تماما. ولذلك واضح أن إسرائيل تريد أن تفشل هذه المفاوضات، تسعى لأن تضع عراقيل من خلال وضع شروط ومتطلبات.
أنا مسيم عشان بيكور شني بارسوت أبريت أخوي خدشاين.
الإعلام الإسرائيلي اعتبر أن نتنياهو أصيب إصابة مباشرة مع إعلان الجمهورية الإسلامية أن الولايات المتحدة لم تتطرق في المفاوضات معها إلى تفكيك البرنامج النووي أو تفكيك الصواريخ الباليستية. مراقبون في تل أبيب قالوا أن نتنياهو كان يأمل بأن تطبق التجربة الليبية على إيران، لكن الرجل لم يدرك أن الفارق كبير بين إيران وليبيا من حيث التفاوض والمفاوض وما تملكه الجمهورية الإسلامية من أوراق للمفاوضات. في تل أبيب يخشون فعلا من اتفاق يجعل الجمهورية الإسلامية هي صاحبة التفوق في المنطقة. الصدمة التي أصابت بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مع إعلان ترامب التفاوض مع الجمهورية الإسلامية أصابته مرة أخرى مع إعلان الإدارة الأمريكية عن الأجواء الإيجابية في المفاوضات في مسقط. بنيامين نتنياهو بات مدركا بأن اتفاقا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيسقط ذرائعه العدوانية في المنطقة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مناطق مختلفة بالضفة الغربية وأصابت مواطنين في البيرة وأجبرت المزيد من سكان مخيم نور شمس على إخلاء منازلهم. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة وأطلقت النار على المواطنين، كما اقتحمت بلدتي بيتا وقريوت جنوب نابلس وقرية سالم شرقها، كما اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، فيما قام مستوطنون بتجريف أراضي زراعية في منطقة الركيز بمسافريطة جنوب الخليل. هذا وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 77 وسط انتشار عسكري كثيف ومطالبة السكان بإخلاء منازلهم. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: بعد ضرب أهداف للاحتلال القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية. نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. حماس تؤكد أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة ليعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. السلام عليكم ورحمة الله.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. سلم لي معترك من روحي يهدي الأكوان ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران عالم المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم صلى عليك اللهم شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلم صلى عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء اللهم صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين أحبتنا أعزتنا مستمعين مستمعتنا في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته وأسعد الله يومكم بنفس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه ضاحكة ورزقكم ربي طيب المقام وحسن الختام وجعلكم من أحباب سيد الأنام آمين يا رب العالمين حياكم الله أعزائي أهلا وسهلا بحضراتكم أهلا بكم في عالم المرأة أحبك يا حماتي نعم أحبك يا حماتي هذا هو موضوع حديثنا أحبتنا الكرام إن شاء الله سنناقشه ونتناول هذا الموضوع أحبك يا حماتي كرروها جيدا أحبك يا حماتي شاركونا على الأرقام المباشرة وهمزات الوصل التي تأتيكم وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران هو مكرر 098-21 وأيضا الرقم الواتسابي مكرر 098-37-94-24-31 وعنوان موقعنا على شبكة الانترنت هو arabicradio.ir وعلى خدمة التليجرام هو @arabicradio_ir أحبك يا حماتي موضوع حديثنا لهذا اليوم طيب أحبتي الأفاضل هذا الموضوع القديم الجديد في زمن ما في أيام ما كانت حقيقة كان يمثل مشكلة في الكثير من العوائل قضية العلاقة بين الكنة والحمام لكن شيئا فشيئا وحسب تغيير الثقافات والنضج والوعي والبصيرة التي حدثت عند البشر قلت هذه الظاهرة إلى حد ما لكن نحن لحد الآن نشهد هذه المواضيع في بعض من المدن بعض من القرى وحتى بعض المجتمعات التي هي ممكن تكون يعني مثقفة وعصرية أيضا يعني لسه موجودة هذه المشكلة لكن قبل يعني أن نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع أقول بأن حماتي الغالية التي غمرتني بحبها ولطفها هي أمي الثانية نعم أحبتي الكرام، الحماة هي الأم الثانية، هي أمي الثانية التي لم تنجبني ولكن أحترمها وأقدرها وأحبها. علاقة المرأة أحبتي بحماتها من أكثر العلاقات الأسرية تعقيدا وحساسية، وتتداخل فيها مشاعر الأمومة، المنافسة، الرغبة في إرضاء الزوج، وتلعب هذه العلاقة دورا محوريا في استقرار الحياة الزوجية وسعادة الأسرة ككل. علاقة طيبة بين الزوجة وحماتها تعزز مكانة الزوجة في نظر زوجها وتقوي الرابطة بينهما وتخلق علاقة ودية بين الزوجة وحماتها، بيئة أسرية مريحة ومستقرة، وهذا ينعكس إيجابا على جميع أفراد الأسرة. بالنسبة للحماة يمكن أن تقدم للكنة أو الزوجة خبراتها وتجاربها في الحياة الزوجية وتربية الأبناء، لكن عن تحديات هذه العلاقة يمكن أن تتدخل الحماة في شؤون الزوجين بشكل غير مرغوب فيه، وهذا يخلق توترات ومشاكل. وممكن أيضا تقارن الحماة بين الزوجة وزوجات أبنائها الآخرين أو بينها وبين الزوجة، وهذا أيضا يثير الغيرة والاستياء، وتختلف الزوجة والحماة في وجهات النظر حول طرق التربية أو إدارة المنزل، وهذا أيضا يؤدي إلى نزاعات. إذن علاقة المرأة بحماتها هي علاقة يمكن أن تكون مصدرا للدعم والسعادة إذا تم التعامل معها بحكمة وتفهم، بالصبر والتواصل الجيد والاحترام المتبادل والمتقابل. يمكن للزوجة أن تبني علاقة قوية ومستدامة مع حماتها، وهذا يعود بالنفع على جميع الأسرة. طيب أحبتي الكرام، لنستمع إلى ضيفنا الكريم الأستاذ ثامر الصالح الخبير في الإتيكيت من المملكة العربية السعودية، لنرى ما هي وجهة نظره حول موضوع البرنامج وهو أحبك حماتي.
مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. طبعا اليوم نحكي عن موضوع هيك شوي واو، هو علاقة الكنة مع أم الزوج أو الحمات. فخلينا نستمع معا إلى قراءة الأستاذ ثامر الصالح خبير الإتيكيت طبعا من المملكة العربية السعودية، إلى يعني هذه العلاقة وأثر طيبة هذه العلاقة في الحياة الأسرية بشكل عام.
السلام عليكم. العلاقة مع أم الزوج، بقص قصة لكم قصتها لأمي وأنا قصيتها لزوجتي، فأحدثت تغيير في علاقتهم ببعض. القصة أن في رجال وزوجته واثنين من أطفالهم ساكنين في البيت واحد عند أمهم. أيام الفقر والحاجة أحضر يوما قطعة لحم، قال زوجها الله لا يهينك اطبخيها لنا غدا ونبي عد كثري مرقها ودسميها. المرأة ما قصرت، عدت الغداء، رائحة اللحم كانت تفور في البيت، قال زوجها يلا جهزي لنا الغدا، جهزت الغدا ما قصرت. فقال وين، يلا خل نسمي، وين أمي؟ قالت أمك تكرمون في دورة المياه تتجدد تعيد وضوءها. وقالوا يلا يلا سموا يلا قولوا بسم الله، يلا يا فلان يا علان يا عيالة سموا. استغربت الزوجة وانسحبت من جلستهم وقالت الله يخليك توديني لأهلي. ايش فيك يا بنت الحلال؟ ايش جرى مني؟ قالت معلش انا ما اقبل اللي سويته. ليش ايش صار؟ قالت انت قاعد تربي عيالي على عقوقي. أمه رائعة وستبقى رائعة، ومن مصلحتك أنها تبقى رائعة. اللي يقدر جميل الماضي بالتأكيد سيقدر جميل الأمس واليوم والغد. مو من مصلحتك أن يطلع على عيوب أمه، لأنه سيكون عنده الاستعداد والقابلية يطلع على عيوب كل الأخريات وأولهم أنت. أيها الزوجة الذكية، أنت لست ندا لأم زوجك، هي لا تنافسك، أنت في مكانة وهي في مكانة أخرى، أسلحتك مغايرة عن أسلحتها، ومعركتك خاسرة تماما إذا دخلتيها مع أم الزوج. الزوجة الذكية اللي تقوم بإعانة زوجها على بر أمه والإحسان إليها وتقديمها على نفسها، هذه الأفعال مؤشر قوي على بر أبنائها بها في المستقبل، لأنهم يشبون على هذا النموذج الرائع ويتربون بالقدوة اللي تربوا عليها.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم، واستمعنا معا إلى قراءة الأستاذ ثامر الصالح خبير الإتيكيت من المملكة العربية السعودية من العلاقة بين الكنة وأم الزوج وأثرها على طبعا تربية الأبناء وعن الأسرة بشكل عام، وشكرا.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم حياكم الله أحبتي الأفاضل. أحلى شيء لفت انتباهي بكلام الأستاذ ثامر الصالح الخبير في الاتيكيت من المملكة العربية السعودية، وأنا أشكره جزيل الشكر، وهو مخاطبة الكنة أو الزوجة أو المرأة بالامرأة الذكية، الزوجة الذكية. حقيقة لبناء علاقة طيبة ومثمرة وتؤتي ثمارها إن شاء الله وأكلها، يجب أن يكون هذا الذكاء موجود، خاصة عند المرأة عندما يكون لديها هذا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، أي ذكاء كان، فهذا أكيد سيساعدها في تجاوز المراحل الصعبة في الحياة. لكن قضية العلاقة بين الكنة والزوجة فهي لا نعتبرها بأنه مراحل صعبة في بالحياة، لأنها هي علاقة إنسانية مرتبطة على أسس إنسانية إن شاء الله، وأن يكون الشخص أن يتمتع بهذا القدر الكافي من الذكاء، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، فإن شاء الله أكيد سيبدل ويحول هذه العلاقة إلى أجمل علاقة بين شخصين، بين جيلين أصلا، إلى نافذة مفتوحة. أحبتنا الكرام، لنرى هل هناك معلومات جديدة تعطينا هذه النافذة عن العلاقة بين الكنة والحماة. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعتبر العلاقة بين الحماة والكنة من بين أكثر العلاقات العائلية حساسية، ويقوم نجاح العلاقة أو فشلها على نوعية عملية التواصل بين هذين الطرفين، إذ إن التواصل يكون الأساس الذي تقوم عليه أي علاقة بين شخصين مهما كانت نوعية هذه العلاقة. فعملية التواصل المبنية على الاحترام المتبادل تعتبر من بين أهم العوامل التي تحسن العلاقة بين الكنة وحماتها، ولا تعتبر عملية التواصل بينهما من العمليات السهلة نسبياً على الرغم من صعوبتها، إلا أن المسألة ليست مستحيلة أبداً، كما أن الأمر يتطلب الإرادة الحقيقية فعلاً لدى كلا الطرفين والرغبة في أن تكون العلاقة بينهما جيدة والأمر يتطلب محاولة خلق نوع من المحبة لدى كلا الطرفين تجاه الآخر. ولا يفوتنا من البداية لفت الانتباه إلى أن ثقافة المجتمع هي من كرست هذه النظرة إلى الحماة وصورتها على أنها صاحبة تدخلات تهدف من خلالها لتدمير العلاقة الزوجية، فتبقى تترصد، لكنها كل كلمة وكل حرف وكل تصرف وحركة تقوم بها لتحيك حولها قصصا وحكاية. وهذا الانطباع من شأنه أن ينسج خيوط الكراهية ويدمر العلاقة بين الكنة والحماة. الملاحظ أن في علاقاتنا الاجتماعية البسيطة تارة والمعقدة تارة أخرى أن الحياة تدور حول مركز واحد هو الأم، مانحة السلطة للذكر بشكل مطلق. ولكننا إذا أبعدنا النظر عميقا حيث تبدو الروابط أكثر قوة وحميمية، ندرك أن خلف هذا الترابط الخفي يكمن لغز المرأة الأم والمرأة الزوجة، والعلاقة بينهما بكل تعقيداتها وحيثياتها والتي يتوقف عليها بناء مستقبل الأسرة وعلاقات أفرادها. هذه العلاقات الأزلية المشحونة عبر التاريخ بين الحماة والكنة، والتي كانت دائما محط جدل كبير وصراع بين كل منهما، لكن كانت هناك دائما نماذج إيجابية ونماذج سلبية ذات أثر إيجابي أو سلبي على صعيد الأسرة والمجتمع. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
أهلا وسهلا بأعزائنا بأحبائنا بمتابعينا الكرام، خاصة متابعي عالم المرأة. أحبك يا حماتي. علاقة الزوجة بأم الزوج من العلاقات الهامة والحساسة في الحياة الزوجية، ففي كثير من الأحيان تمثل أم الزوج مرجعية أساسية للزوج وعائلته، وقد يكون لها تأثير كبير على قراراته وتوجهاته. تأتي أهمية العلاقة في أولا استقرار الزوج. علاقة طيبة تخلق جوا أسريا مريحا وتقلل من التوترات. ثانيا دعم الزوج. تقارب الزوجة من والدة زوجها يعزز مكانتها في قلب زوجها. ثالثا تربية الأبناء. جدة محبة ومتفهمة هي مكسب للأطفال. نعم أحبتي الكرام، إذن تحسين هذه العلاقة، توثيق هذه العلاقة، يعني العلاقة بين الكنة والحماة، بين الزوجة وأم الزوج، يؤثر على علاقة المرأة بزوجها، يؤثر على علاقة المرأة بأطفالها، على علاقة الأطفال بجدتهم وبعائلة الجد أصلا، لأنه خاصة في المجتمعات الشرقية، في المجتمعات يعني في مجتمعاتنا نحن، فمهما كان الرجل ذات هيمنة وهيلمان، لكن تبقى المرأة لها كلمتها في البيت ولها مكانتها الخاصة في البيت. فأنت أيتها الكنة، إذا اكتسبت أم الزوج، إذا اجتذبت هذه الإنسانة المؤثرة جدا، فأكيد إنك ستكسبين محبة واهتمام باقي أفراد أسرة زوجك أيضا. طيب نستمع إلى بصماتكم الصوتية، نستمع إلى مشاركاتكم الصوتية لنرى ما هي وجهات نظركم حول موضوع حديثنا، ونعود إليكم بإذن الله.
أهلا أصلا أنا حما. بصي أنا من وجهة نظري إن الواحد لما بيتقي ربنا في علاقته بجوز البنت أو مرات الابن وبيعملهم كأنهم ولاده، يعني أنا نفسي بعمل جوز بنتي كأنه ابني، وما أقبلش عليه اللي هو ما أقبلهوش على ابني. يعني مثلا لو حتى زعل مع بنتي أنا دايما ببقى في صفه، ليه؟ لأني أنا بحط نفسي إن هو ده ابني، فأغلبية المرات أنا في صفه هو. فالواحد يعني ربنا فيهم، بس للأسف يعني للأسف فكرة من زمان، يعني الأفلام واللي بيديها فكرة عن الحماة بقى أنها حاجة جامدة وحاجة وحشة وحاجة كده، دي مأثرة جدا عشان تبقى فاهمة. بس في البنات أكتر من الولد، من البنت لما بتتجوز ابني مثلا بتحس إن هي مهما أنا أبقى مثلا أقرب منها وأحاول كده أحس إن هي الفكرة إن الحالة دي حاجة لازم الواحد ياخد باله منها، لازم يعمل حسابه شوية إن دي مش مامتي، دي حماتي برضه يعني، فاهمة؟ فدي حاجة يعني مفروض ان هم يعني معش عارفة يعني مفروض ان هم يعني يعرفوا ان في يوم من الايام هي هتبقى حما، وان يعني مش عارفة يعني لازم يبقى في احساس كده ان دي زي مامتي بالضبط، معرفش بتبقى صعبة شوية عليهم ويبقوا برضه حاطين في دماغهم ان دي الحما، مش كل حاجة ممكن ان انا اقولها. احنا بقى كحماوات مفروض ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نتقرب منهم ونطبطب عليهم ونسيسهم ونحبهم ونحسسهم ان احنا يعني أنا مامته ومامتها. فالحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين، لما الواحد بيبقى كده هما بيحسوا برضو ان لا خلاص دي حد كويس، مش الحما بتاعت زمان مثلا اللي احنا واخدين فكرة عنها كده.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. معنا مستمعنا الكريم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، صباح الخير.
صباح النور،
صباح الخير.
يا أهلا أهلا،
صباح الخير على كل أخواننا في كادر إذاعة طهران العربية.
حياك الله.
من الاتصال الدكتورة أمينة.
حياك الله.
اليوم احنا نريد شوية نخرج عن الألوف، نخرج عن السياق المتعارض بين الجنة والعمة، وأحكي عن واقع موجود، الواقع الموجود في العراق. الجنة والعمة غير دول حل إسلامية وغير إسلامية احنا ما نعرف عنها، بس احنا نحكي واقع حال الموجود في العراق. وضعية التركيبة الأسر العراقية اليوم، هذا الموضوع كان عدها قديم الزمان. إذا رضت العمة عتشنة بليز دخلت جنة لأن
الأولين.
بس اليوم الواقع الموجود مجتمعاتنا، قام الفرد أو الشاب عندما يتزوج يخرج في منزل استغلالية في الأسرة، استغلالية في التصرف، فاحتكاك كان بهالفترة هاي غير متواجد. حتى لو كان متواجد أكو احترام بين الجنة مثل ما يقولون والعمة. الأسر القديمة عانت من هالشيء هذا. العمة دائما تكون حريصة على المنزل، تكون يعني شلون تريد تركيبة المنزل مثل ما هي، وضعت أساسه، وضعت أساس الأغراض، وضعت أساس البيت، وضعت حتى أساس التربية هي وضعتها. عندما تأتي الزوجة أو الدخيلة تعتبرها هي دخيلة على المنزل، فشوف صراعات نفسية وليس صراعات عملية أو تخريب ما شابه ذلك. مجتمع نوعا إن شاء الله، مجتمع تثقف، مجتمع إسلامي إن شاء الله. توعية مراجعنا الكرام، توعية أئمتنا، توعية رجال دين، أعتقد قلت على هاي النسبة. حتى لو كانت نسبة ذاك الوقت 80%، اليوم شوفها تراجعت
أقل. 20%. أنا عبد الحسين، معذرة عبد الحسين. أنا في بداية كلامي تحدثت عن هذا الموضوع، قلت بأنه هذه الظاهرة كانت يعني موجودة بكثير في الأزمنة الأقدم، لكن الآن بسبب الثقافة، بسبب شبكات التواصل، بسبب التحضر والتطور الذي حصل أصبحت أقل. لكن أنا سؤالي من حضرتك عبد الحسين، أولا حضرتك متزوج؟
الحمد لله أنا متزوج، بس ما عمة ما عندي.
لا طيب، لا 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 طيب، اسمح لي أنا بدي أسألك كرجل، يعني أنت حضرتك كرجل.
نعم.
إذا كانت هناك تحديات، يعني ما هو دور الرجل في تقليل هذه التحديات التي تحدث بين الكنة والعمة؟ أنت كرجل
نعم. كل مشكلة أو كل حدث يحدث إذا ما تأخذه بعين اعتبار احترام، بعقل متفتح، بحقيقة إيمانية، بتصرف منطقي، أعتقد تتهزم الأمور. حتى صراعات مع النفس، صراعات مع الأمة، إذا كان صراعات مع النفس إذا ما تكون في الصيغة الصبورية ما تحل المشاكل، لم تحل المشاكل. فعلينا بهذه الأمر أنا كرجل أتخذ الموضوع الحيادي. يعني هي الأم يعني هي الأم، الله سبحانه وتعالى وضع الجنة تحت
أقدامها.
أنا لا أفضل زوجتي على والدي، هذا مستحيل، ولكن للزوجة حقوق وعليها واجبات، فعلينا أن نكون حياديين ونعرف لمن الحق وننصف الحق إذا كان للأم وإذا كان للزوجة، ونكون جديين في حديتنا، لا نميل إلى سطحها. ولكن للأم لا، الأم كيان ثابت، يعني الدنيا بحالها لا تصف. لو أتكلم يومان على هذا الموضوع عن تقدير الأم، لن أجد نسبة قليلة جدا حتى أصل إلى الهدف الرئيسي الذي الله سبحانه وتعالى وضعها ووضع الجنة تحت أقدامها. فلا تساوى المرأة الزوجة مع الأم بأي وسيلة من الوسائل، لأنها الأم أم والزوجة زوجة،
كل له مكانته.
نعم.
طيب أنا نعم. أنا أشكرك جزيلا، شكرا عبد الحسين. هل لديك يعني تتكلم إضافات أكثر لو نقطع الكلام؟
ست منار، أنا أتمنى أطيل الحديث بيت موضوع، ولكن أنا وقتكم.
لا لا، تفضل 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 عبد الحسين. نعم نعم. تفضل.
اليوم أنا 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 من منبركم الشريف أوجه دعوة أو أوجه كلام من خلال مذيعكم اللطيف ومن كلام
الله يحفظك،
من خلال شخصيتكم الكريمة.
الله يخليك.
أنا أحث دائما فتيات، الفتيات لا تأتي عند الزواج وتقول أنا أريد منزل لوحدي. لماذا؟ ليش تريدين، يعني خلينا نحكي بالمنحكي، هذا الابن هم لازم يعطي فرصه من حياته للام للاب. يعني انت دفعت اول شروط في العقد في الزواج، خاصه في المجتمعات العراقيه، اريد لبيت بوحدي، شنو المشكله؟ شفتي انت يعني هذا اذا بس هو الام ست منار، يعني خلينا نكون منصفين، اذا بس هو الام وانت تاخذين بيت بوحدي، الام شنو دورها تبقى بالبيت بوحدي؟ منو يخدمهم؟ يعني الاب والام منو يخدمهم؟ يعني هسه احنا اريد هذا الصوت يوصل من خلال منبركم الشريف الى كل الفتيات.
ان شاء الله
تفكر بانه عندما تريد رجل تريد البيت وتفضل البيت على الرجل، فهذا انا اعتبره شيء سلبي وما يخدم مجتمعنا الإسلامي.
نعم، أنا أشكرك جزيل شكر عبد الحسين الشريخي من العراق، ووجهت رسالة هذه، وإن شاء الله يا رب يسمعها اللي لازم يسمعها إن شاء الله. وشكرا جزيلا،
من الله يحفظك،
حياك الله، يا أهلا، حياك الله، الله يحييك، شكرا،
مع السلامة، مع السلامة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير والمحبة. الأم الفاضلة والمتحلية بالسجايا والتي أعطت طفلها درس في الحياة كي تعطي ثمرة يانعة تؤتي أكلها كل حين، وتجني من هذه الثمرة شبابا مخلصا واعيا ورجولة خيرة. كل أم في الوجود تحلم بأن يأتي اليوم الذي تفرح به بولدها وانتقاله إلى حياة جديدة واستقلالية. في هذه المرحلة تبدأ علاقة زوجة الابن بأم زوجها، فإذا أرادت تلك الزوجة أن تحافظ على وجودها لابد أن تكون مبنية أولا وأخيرا على الاحترام المتبادل، وذلك من أجل أن تبقى الحياة تتسم بالسعادة وبالاستمرارية. نرى في مجتمعاتنا العربية المشاكل في حالة زيادة وسوء تفاهم وانتقادات وتشنجات وتوتر دائم، مما يؤدي إلى قطع هذه العلاقة في كثير من الأحيان. هنا يجب أن يتدخل الرجل الواعي أو الزوج ويضع حلول وحدود لتلك العلاقة، ويؤثر التأثير الفكري والعملي فيما بينهما لصالح الأم. فإذا لم يجد الحل المناسب فالحياة لحياة أفضل وهادئة، أفضل الابتعاد وزيارة بعضهما البعض من فترة لفترة بين الحين والآخر تفاديا للمشاكل أو لتزايد المشاكل، وذلك كي ننعش الأجواء وتنتشر المحبة وتستمر العلاقة بأمان. أدام الله علينا علاقة الحب والمودة والرحمة فيما بيننا، وشكرا لكم.
أشكر العزيزتين هيام رومية من بيروت ومنى من جمهورية مصر العربية على مشاركاتهم الصوتية والإدلاء بوجهات نظرهم. وأنتقل مباشرة إلى ضيفة الكريمة الأستاذة شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس من بغداد. السلام عليكم أستاذة شيماء. يا أهلا وسهلا، حياك الله. الله يخلي أستاذة شيماء. حياك الله، شكرا. أستاذة شيماء، قبل أن أسأل من حضرتك سؤال، هذا مثل معروف في العراق بأن لو العمة تحب الكنة كان إبليس دخل الجنة. لماذا كل هذا الجفاء؟ أي لماذا كل هذا الجفاء بالنسبة للعمة؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت هذه العمة لكي تتهم بهذه التهمة الكبيرة؟
بهذه التهمة أكيد الأمثال تضرب
ولا تقاس، أكيد
لها واقع، لها واقع، يعني خاصة في مجتمعاتنا لها واقع وجانب، يأخذ الجانب الحيز التنفيذ، يعني لها جانب حقيقي.
نعم.
يعني قد تأثر، يعني الأمثال لا تولد بدون يعني واقع.
أي طبعا، أكيد أكيد. أي
أكيد، يعني من كثر ما أنه أحيانا العمة اتغار من الجنة، كون أنه الجنة أخذت ابنها.
أي.
أخذت اللي
واحتلت يعني مكانها، واحتلت. أي.
فتبدي داخليا العمة تغار من الجنة، كون أنه هي استولت وأخذت مكانها بدل ما كانت هي صاحبة الرأي المشورة، هي الكبيرة في البيت، الكل يستشيرها،
أبنائها
ضمن طوع أيديها. بعد ما تأتي الزوجة راح تسحب الزوج نوعا ما، أو الزوج هو بحكم علاقته الجديدة، بحكم تكوين أسرة مستقلة عن سلطة الأب والأم، لأن هو راح يكون هنا هو الأب. فهنا تبدي العمة تبدي تحس بأنه هناك امرأة أخذت، وكأنه أنه الابن مهما كبر يبقى في نظر الأم
هو صغير،
هو طوع إيديها، هو الطفل، هو اللي يمشي بأمرها. فهنا تبدي العلاقة تأخذ نوع من الحزازية، وتأخذ نوع من يعني قد يكون يعني ظلم الطرف الآخر اللي هو الجنة.
صحيح. أنا طبعا أنا للمزاح وللفكاهة قلت هذا الموضوع. على فكرة أستاذة شيماء، يعني نحن لا نظلم العمات دائما، هناك أيضا ممكن بعض الكنات أيضا حينما يدخلون الحياة الزوجية يدخلون بأفكار خاصة فيهم، يعني بأنه يعني لا ليست لديهم روح التسامح والتصافح والتسامح مع الآخرين، فتحدث كل هذه المشكلات. وطبعا هذه كما قلت في بداية البرنامج بأنها كانت ظاهرة جدا قوية في السنوات الماضية، لكن الآن شيئا فشيئا يعني أخذت تنحل هذه المشاكل بين العمة والكنة. لكن ككل عزيزتي أستاذة شيماء، يعني كل بنت مقبلة للزواج، كل بنت تدخل إلى بيت زوجها وتتعرف إلى عائلة تختلف من كل النواحي، من بيئتها وأخلاقياتها وتربيتها، ما هي الحدود التي يجب على كل من الزوجة والحماة احترامها للحفاظ على استقلالية الحياة الزوجية؟
أكيد الطرفين لهم يعني لابد أنه يتقبلون الوضع الجديد.
نعم.
سواء كانت العمة أو الجنة، كون الجنة هي اللي يعني خلينا نقول هي في بداية حياتها الأسرية، كون عمرها، خبرتها بالحياة، بعد مغادرتها بيت الأب والأم والدلال، ورح تتحول إلى حياة ثانية، تكون الأنظار كلها متجهة إلها، تحمل مسؤولية. لابد أن تكون المرأة اللي العمة هي اللي تكون اللي تحتوي الجنة. ليش؟ لأن هي مرت بهذه التجربة
أكيد.
وعندها خبرة وأصبحت عندها بعد نظر، وكل ما مرت به راح تلاحظ أنه أو تجسد في الجنة أنه هاي بداية حياتها لابد أن تحتوي، ما مرت به من ضغوطات ومن مواقف عليها أن مع يعني العمة مع عمتها عليها أن تتجاوزها.
نعم.
أن ما تخلي فواصل، أن تعتبرها بيتها. كذلك البنت لابد أن تهيئ نفسيا وثقافيا واجتماعيا من قبل الأسرة وبالأخص من الأم، أنه تعلم بيتها أنه أنت بعد راح تروحين إلى حياتك وتكوين أسرتك، أن لابد أن تضعين حدود، أن تضعين شروط، أن تضعين أولويات للعمل والتعامل مع الكل، مع العمة، مع العام، مع أخوان وأخوات الزوج. لابد أن تكون هناك ألفة أنه هاي أسرتك، هي هاي اللي راح تستمرين بها، أما إحنا كأسرة راح تبدين تجينا ضيفة وترجعين إلى أسرتك. هاي عليها أن الأم تعلم ابنها بكيفية التعامل مع جميع الأطراف بالحياة الجديدة.
نعم.
لتفادي الخلافات، وأن نتعلمها أنه هناك أسرار لابد أن لا تتخطى الزوج والزوجة. لابد أن تبقى بينهم فقط داخل غرفة نومهم. لا تذهب إلى أهل الزوجة ولا تذهب هذه المشاكل إلى أهل الزوج. ليش؟ لأن من تكبر دائرة الخلافات ويدخلون أطراف عديدة حتى لو كانوا أقرب الناس للزوجة وللزوج، راح تبدي تنهدم العلاقة وتبدي تتوسع. لهذا هاي كلها تهيئ قبل الزواج الفتاة المقبلة من قبل الأم. لذا لابد أن دائما أنصح أنه هناك فتح مراكز إرشادية للمقبلين إلى الزواج
طبعا.
لتهيئتهم نفسيا واجتماعيا للحياة المقبلة.
طيب أستاذة شيماء عفوا، إذا يعني إذا كان لديها عمة وحمات تتسم بالانتقاد الدائم أو التدخل المفرط في الحياة، في شؤون الحياة الزوجية، كيف عليها أن تتعامل مع هذه الحمات؟
نعم أكيد راح تلاحظ، يعني أكيد العوائل الجديدة اللي دخلت بها الزوجة أكيد سلوكياتهم نفسياتهم مو كلها متساوية. راح تلقي
طبعا.
المتفهم اللي راح تلقي العدم ما تتدخل للعمة للحمات، وأيضا تلقي العكس أحيانا تدخل. هنا على الزوجة أن تكون ذكية بأن تمنع أي معلومة تصير أو أي حدث بينها وبين زوجها يوصل إلى العمة أو الحمات.
نعم.
وأن تكون طبيعية بالتعامل مع العمة ومع الحمات بالحدود المقبولة. لا أن يكون علاقة جدا قوية وفضح كل أو إفشاء كل الأسرار على أساس أنه هي حماتها أو عمتها، ولا هي اللي تتكتم. أنه تكون هناك حدود، تعرف متى تتكلم ومتى تصمت لتسير الحياة بأمان. عندما تعرف وتمارس الكتمان راح تسير الحياة حياة الزوجية بهدوء.
على فكرة
أيضا راح يتعودون عليها.
أستاذة
يعني
شيماء
من البداية،
عفوا أستاذ،
العمة والحمات من تجي الزوجة الجديدة لهم.
نعم.
من تقعد وتحكي وتطلع الأسرار راح يتعودون أنه هي ينتظروها تحكي لهم شكو أسرار. لكن إذا علمتهم أنه هي ما تتكلم كتمان، وأسرار خاصة راح يتعودون عليها، وبالتالي راح يبدون يتعاملون على وفق هذا الأسلوب.
صحيح أستاذة شيماء، على فكرة يعني بالنسبة للكنة، بالنسبة للزوجة، هذا الشيء الذي تفضلت به وهو كتم الأسرار، كتم أسرار البيت وعدم تسريبها إلى خارج البيت، ليس فقط للحمات، حتى للأهل الزوجة أيضا، يعني كتم هذا الأسرار يجب أن يكون مع الحمات ومع أم الزوجة أيضا كذلك، لأن هناك ممكن كانت يعني تحدث في بعض العوائل يعني أم الزوجة هدمت وخربت بيوت يعني. فهذه نقطة مهمة جدا يعني أشرت إليها بالنسبة لقضية بأن الزوج والزوجة يحلون مشاكلهم فيما بينهم إلا في الضرورة القصوى، إذا احتاجوا إلى مشورة، إلى محاورة، إلى محادثة، فبإمكانهم أن يتحدثوا بهذا الموضوع. طيب برأيك أستاذة شيماء، ما هي أهم العوامل التي تساهم في بناء علاقة إيجابية بين الزوجة وحماتها؟
أكيد هناك عدة عوامل، منها أنه قبولها للوضع الجديد، الجنة قبولها للوضع الجديد. نعم. واعتبار العمة هي الأم الثانية.
أحسنتي.
والنظر إلى الأم، أم الزوج على أنها أمها، كيف ما تتعامل مع أمها تتعامل مع أم الزوج، أن تكون متعاونة عندما يحتاجوها، تكون معهم بأوقات الشدة، بأوقات اللي الضرورة، هنا راح تحبب نفسها، ما تتدخل بخصوصياتهم، ما تحاول تستفسر عن أمور هم ما يريدون يوصلوا لها. هنا يعني وضع حدود بالتعامل مع العمة يزيد من احترام،
يعني احترام خصوصية الآخرين،
وإذا شافت الأشياء الخطأ أمامها تتغاضى وتبتعد عن هاي الأشياء حتى لا تكون سبب أو طرف بخراب هذه العلاقة.
نعم.
بسبب تناقل أو زيادة أو تضخم الأحداث، تضخمها أحياناً أكو نوع من الجناين يضخمون الأحداث اللي تحصل وينقلون شكو داخل
إلى زوجهم،
بيت العائلة إلى الخارج.
نعم. أنا أستاذة شيماء عبد العزيز، الباحثة النفسية، الباحثة في علم النفس من بغداد، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وأتمنى لك الموافقية. شكرا جزيلا.
شكرا لكم، وشكرا لكل الكادر ولكل المستمعين، أتمنى أن كنت خفيفة الظل على الجميع.
أكيد أكيد عزيزتي أستاذة شيماء، شكرا جزيلا. شكرا شكرا، حياك الله.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. العلاقة بين الحماة وزوجة الابن هي علاقة عائلية مهمة، وتختلف هذه العلاقة باختلاف الثقافات والتقاليد الاجتماعية، ومن المفترض أن يكن ودودات ومتعاونات، ومع ذلك قد تواجه العلاقة بين الحماة وزوجات الأبناء بعض التحديات والصعوبات في بعض الأحيان، فقد يحدث توتر أو خلافات بينهما بسبب عدم تفهم الثقافات المختلفة أو الاختلافات في الشخصيات أو الأفكار، أو بسبب اختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور. لذا نستعرض بعض النصائح للحموات لمنع حدوث مشكلات بين زوجة الابن والحماة، وفقا لما تقدمه بعض استشارات العلاقات الأسرية وتعديل السلوك. اجعليها مثل ابنتك. معاملة الحماة زوجة الابن كأنها ابنتها، واعتبارها واحدة من أفراد الأسرة، يجعل العلاقة بين الحماة وزوجة الابن مريحة، وكذلك مراعاة مشاعرها وتقبل وجودها بالمنزل، وعلى الحماة أن تبدأ بخطوات تجاه زوجة ابنها بالتقرب منها وجعلها تألف المنزل وتتعود عليه سريعا. عدم التدخل. من المهم عدم التدخل بين الابن وزوجته من قبل الحماة، وتركهم لحل المشاكل فيما بينهم، وترك مساحة من الحرية، وعدم إلزامها بالخدمة رغما عنها. عدم التدخل في تربية الأحفاد. يفضل أن تكون الحماة حريصة على عدم التدخل في تربية أحفادها والتدخل في علاقة الأم بأولادها، فمعظم المشكلات بينهم يكون سببها تدخل الحماة في حماية أحفادها، حيث أن الحماية الزائدة والتدليل قد يتعارضان مع طريقة تربية الأبناء من زوجة ابنها. شكرا لكم.
نعم أحبتي الكرام، الاحترام والتقدير، يجب على الزوجة أن تحترم حماتها وتقدرها كأم لزوجها وشخص ذي خبرة. بالنسبة للتواصل الفعال، أيضا يجب على الزوجة أن تتواصل مع حماتها بصراحة ووضوح، وأن تعبر عن مشاعرها واحتياجاتها بطريقة مهذبة، وأيضا يجب أن تضع الحدود وتضع حدود واضحة للعلاقة مع حماتها، وأن تحافظ على خصوصية حياتها الزوجية، ويجب على الزوجة أن تتسامح مع أخطاء حماتها وأن تتعاون معها في حل المشاكل. هذه بالنسبة للكنة، بأن كيف عليها أن تتصرف مع الحمات، والحمات أيضا يجب أن تكون متسامحة وأن تتعامل مع كنتها كابنتها، وكما تريد الخير لابنتها إن شاء الله تريد لكنتها، وهي أكيد ذي خبرة أكثر وهي مرت بهذه المرحلة قبل كنتها، فعليها تفهم الموضوع بشكل جيد إن شاء الله. من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. إلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار. لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: بعد ضرب أهداف للاحتلال، القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية. نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. حماس تؤكد أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة لن يعود بالتصعيد والضغط العسكري. إلى التفاصيل. أسقطت القوات اليمنية طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ